إياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نبيل خوري يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن القوات الأمريكية شنت غارات جوية على الموصل، ثالث أكبر المدن العراقية، مستهدفة مسلحين كانوا قد هاجموا مراكز للشرطة وخاضوا معارك ضارية في الشوارع هذا الأسبوع. وقتل جندي أمريكي أيضا في الموصل أمس الخميس في ثاني يوم من العنف الشديد، حيث قاتلت القوات الأمريكية مقاتلين هاجموا قوات الشرطة والحرس الوطني العراقي. وقالت الكابتن أنجيلا بومان المتحدثة باسم القوات الأمريكية في الموصل: استهدفنا مواقع تمركز معروفة للإرهابيين في مناطق معينة بالمدينة. وأضافت: استخدمنا جميع السبل المتاحة لدى القادة للرد بصورة دقيقة وملائمة على هجمات المتمردين، وتضمنت هذه السبل الغارات الجوية. وكان فرض محافظ الموصل حظر التجول يوم الأربعاء، حيث بدأ أن المدينة التي تقطنها 3 ملايين نسمة بدأت تخرج عن نطاق السيطرة مع تجول المقاتلين بجرأة في الشوارع. وقالت بومان إن 9 مراكز للشرطة تعرضت للهجوم في اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن معظم القتال كان يقع في جنوب غرب المدينة حيث يتركز المقاتلون فيما يبدو. لكنها أضافت أن المدينة كانت هادئة خلال الليل مع محاولة السلطات استعادة النظام وإجبار السكان على التزام بيوتهم من 4 مساء إلى 6 صباحا. وتابعت بومان: قوات الحرس الوطني العراقي والقوات المتعددة الجنسيات تستعيد الأمن في تلك المناطق من المدينة التي يشن الإرهابيون هجماتهم منها، ولا سيما المنطقة الجنوبية الغربية. الموصل لم تخرج عن نطاق السيطرة وهي ليست تحت سيطرة المقاتلين بحسب تعبير الناطقة. حثت اليوم منظمات إغاثة القوات الأمريكية والحكومة العراقية على السماح لها بنقل إمدادات غذائية وأدوية ومياه إلى الفلوجة، وقالت إن 4 أيام من القتال الشديد حول المدينة إلى كارثة كبيرة. وقالت جمعية الهلال الأحمر العراقية التي تتلقى دعما من وكالات أجنبية منها الصليب الأحمر وصندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة، إنها طلبت من القوات الأمريكية والحكومة العراقية المؤقتة السماح لها بنقل مواد إغاثة إلى الفلوجة وتشكيل فرق طبية في المستشفى الرئيسي في المدينة، لكنها لم تتلقى أي رد. وقالت فردوس العبادي المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر: نحث الحكومة العراقية والقوات الأمريكية على السماح لنا بالقيام بواجبنا الإنساني نحو الأبرياء. وأضافت: هذه هي مسؤوليتهم، مضيفة أنه من خلال الاطلاع على التقارير الواردة من النازحين والصور التي تبث في التلفزيون فإن الفلوجة تمثل كارثة كبيرة. وقال متحدث عسكري أمريكي إن جمعية الهلال الأحمر لديها تصريح بمساعدة النازحين حول الفلوجة، لكن لم يذكر ما إذا كان قد سمح لها بدخول المدينة ذاتها. ولجمعية الهلال الأحمر 7 فرق أطباء وموظفي إغاثة تدعمهم شاحنات من الأغذية والأدوية والمياه في حالة استعداد لدخول مناطق الفلوجة عندما يصدر تصريح بذلك. وكان الشن نحو 10,000 جندي من الجيش الأمريكي ومشاة البحرية تعززهم المدفعية الثقيلة والطائرات هجوما على الفلوجة مساء الاثنين ضد المقاتلين والمتحصنين في المدينة. وتشير تقديرات الجيش الأمريكي إلى أن 600 مقاتل قتلوا في 4 أيام من قتال الشوارع. ويقول قادة أمريكيون إن الإصابات بين المدنيين كانت ضئيلة، لكن سكانا شككوا في ذلك وأشاروا إلى حوادث قتل فيها نساء وأطفال بشظايا أو إصابتهم بقنابل. وقالت العبادي إن العديد من الأسر التي فرت إلى الحبانية وقرى أخرى قريبة تعاني من الإسهال وسوء التغذية وتحتاج إلى أدوية وإلى سلع أساسية مثل العدس والسكر والخبز والشاي. ووصلت قافلة مساعدات أمس الخميس مدينة الحبانية لمساعدة مئات الأسر التي تعيش في مدارس ومحال تجارية وخيام في الشوارع، ولكن القلق الأكبر ينصب في الوقت الحالي على مدينة الفلوجة، حيث أظهر الهلال الأحمر وجود نحو 150 أسرة في حاجة ملحة. وأضافت العبادي أن قافلة مساعدات تشمل مياه شرب وأغذية وأدوية جاهزة للمغادرة إلى الفلوجة من الأميرية، وهي بلدة تقع إلى الجنوب لكنها تحتاج إلى الإذن من القوات الأمريكية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء، طاب مساءكم.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في براغ. من التقارير التي ستستمعون إليها ضمن فقرات بثنا لهذه الساعة، هناك تقارير عن الأوضاع في مدينة الفلوجة، وهناك تقارير متفرقة أخرى من مراسلين في بغداد ومدن أخرى. وفي نهاية الساعة سنستمع إلى قصائد للشاعر شاب عمر السراي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج حوارات. مستمعين الأكارم، دفع رئيس الوزراء العراقي المؤقت آيات علاوي يوم الجمعة عن الهجوم على معقل المقاتلين في الفلوجة قائلا إنه سيحسن الأمن في أنحاء العراق وسيمهد الطريق أمام الانتخابات المقرر إجراؤها في يناير كانون الثاني. الزميل فوزي عبد الأمير اطلع على تقارير عدد من وكالات الأنباء العالمية وعد لنا التقرير التالي عن الأوضاع في مدينة الفلوجة.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. أعلن متحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية المارينز أن القوات التي تقودها وحدات متعددة الجنسية باتت تسيطر على معظم مدينة الفلوجة. وأضاف المتحدث لايل جيلبرت أن ما تبقى للسيطرة عليه في المدينة بسيط نسبيا بالمقارنة مع ما تم. جيلبرت أوضح أيضا كلمة نسيطر تعني أن القوات الأمريكية متواجدة، لكن ضمان الأمن في المدينة سيستغرق وقتا أطول، لم يستطع المتحدث باسم قوات المارينز في الفلوجة تحديده. على صعيد ذي صلة، أعرب قادة عسكريون أمريكيون وعراقيون عن دهشتهم أزاء المقاومة الضعيفة التي واجهوها في الفلوجة، وعزاء محللون ذلك إلى انسحاب العديد من المقاتلين من المدينة، تاركين مهمة الدفاع عن الفلوجة لعناصر أخرى قام المقاتلون بتدريبهم قبل الانسحاب. وقد أعلن اللواء عبد القادر موحان قائد عملية الفجر في الفلوجة، أعلن أن عدد من المقاتلين ربما عبروا النهر واختفوا في البراري عندما تأكدوا أن الهجوم حاصل لا محالة، لكنه سرعان ما أكد القبض على عدد من المقاتلين العرب في الهجوم، وأنه سيصدر في وقت لاحق توضيحا حول عددهم وجنسياتهم. وقال القائد العسكري العراقي إن الجنود دخلوا منازل في شمال الفلوجة كان يسكن فيها مقاتلون عرب، ووجدوا كميات من الأسلحة وسجلات للذين احتجزتهم جماعة الزرقاوي قبل نحرهم، وأسماء المسلحين الذين قضوا في الغارات الأمريكية، وبعض المعدات وآلات تصوير الرهائن. وفيما يتعلق بمكان تواجد أبو مصعب الزرقاوي والعناصر الموالية له، فإن القوات الأمريكية اكتفت بالقول إن العمليات العسكرية في الفلوجة أضعفت إلى حد كبير قاعدة الزرقاوي في المدينة، لكن عددا من المحللين يؤكدون أنه من السهل معرفة مكان فرار المسلحين، مشيرين إلى أن تحركاتهم تقتصر على الأرجح في سمراء والموصل شمالا واللطيفية والمناطق القريبة منها جنوب بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن كوست هيلتمان من مجموعة الأزمات الدولية أن لدى المقاتلين الأجانب استراتيجية طويلة المدى لمحاربة الأمريكيين في كل مكان. وأشار هيلتمان إلى أن المعركة ستنتقل إلى مكان آخر في العراق، وقد تعود إلى الفلوجة ثانية بسبب غياب الأجهزة الأمنية العراقية القوية. وفي هذا السياق قال ضابط في الشرطة العراقية أن القوات الأمريكية فرضت مساء أمس الخميس طوقا حول مدينة الحويجة إثر مواجهات بين الأمريكيين والحرس الوطني من جهة ومسلحين من جهة أخرى. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصدر في الشرطة العراقية أن المدينة أصبحت شبه مهجورة بعد أن وزع مسلحون إسلاميون منشورات تهدد الشرطة والحرس الوطني وكذلك المواطنين والتجار. وأضاف المسؤول العسكري أن الطريق التي تربط بين كركوك وتكريت شهدت منذ بعد ظهر يوم أمس انتشارا لمسلحين إسلاميين متشددين وكذلك الطريق التي تربط كركوك والحويجة. وعلى صعيد ذي صلة مستمعي الكرام، دافع رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي اليوم عن الهجوم على مدينة الفلوجة قائلا إن العمليات العسكرية التي تجري في المدينة ستؤدي إلى تحسين الأمن في أنحاء العراق كافة وستمهد الطريق أمام الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل. وكتب رئيس الوزراء في صحيفة صن البريطانية أن الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة في الفلوجة لم يكن ممكن تفاديه وأنه سيساعد العراق على تحقيق حلمه في الديمقراطية.
وفي بغداد أصدرت الحكومة العراقية بيانا موجها إلى الإعلاميين بشكل عام طالبتهم فيه بضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار وعدم إلصاق مسميات وطنية على مجموعات وصفتها بالإرهابية. وأشار البيان إلى ضرورة توفير حيز لعرض وجهة نظر الحكومة التي تمثل أغلبية الشعب العراقي. مراسلنا حيدر رشيد اطلع على البيان ووافنا بالتقرير التالي.
في بيان أصدرته الحكومة العراقية وذيول بتوقيع رئاسة الوزراء، دعت الحكومة فيه وسائل الإعلام العاملة في العراق إلى توخي الدقة والموضوعية في نشر وبث الأخبار. وتضمن البيان الذي تلقينا نسخة منه وجهة نظر الحكومة العراقية في مسألة التعاطي مع الأحداث الجارية في العراق وخاصة ما يتعلق بمدينة الفلوجة، كما دعا إلى ضرورة الفصل بين المواطنين الأبرياء من أهالي الفلوجة وبين ما وصفه بالمجموعات الإرهابية التي تسللت إلى المدينة وارتهنت أهلها تحت ذرائع المقاومة والجهاد بحسب البيان. كما دعا أيضا إلى عدم الترويج لمواقف غير واقعية أو إضفاء مسميات وطنية على زمر الإرهاب. ودعا أخيرا وسائل الإعلام إلى تخصيص فسحة من تغطياتها الإخبارية لتوضيح موقف الحكومة العراقية، مع ضرورة الإشارة إلى أن العمليات العسكرية جاءت بعد استنفاد كل الوسائل والسبل السلمية وتجنيب مدينة الفلوجة وإيلات المواجهات العسكرية. البيان الذي صدر ووزع على مكاتب ووسائل الإعلام جاء باسم قانون الطوارئ الذي أقر مؤخرا، وحذر بأن الحكومة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لشروط وبنود هذا البيان. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الأكارم مع الأوضاع في مدينة الفلوجة. ففي تصريح خاص لإذاعتنا أكدت السيدة فردوس العبادي مسؤولة الإغاثة لمدينة الفلوجة أن الأوضاع مأساوية في المدينة، وما زال هناك 157 عائلة، وقد قامت جمعية الهلال الأحمر بتوفير المساعدات للعوائل النازحة من المدينة، هذا بالإضافة للمساعدات الطبية التي قدمتها جمعيات ومنظمات إنسانية عبر جمعية الهلال الأحمر. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
قامت جمعية الهلال الأحمر بتوفير المساعدات للعوائل النازحة من مدينة الفلوجة لمساعدة العوائل المتبقية فيها، والبالغ عددهم 157 عائلة حسب ما ذكرت هذه الجمعية. وحول الخدمات والأوضاع التي يعاني منها أهل هذه المدينة حدثتنا فردوس العبادي مسؤولة الإغاثة لهذه المدينة.
مع بداية أزمة الفلوجة قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي بتشكيل فرقة عمليات الطوارئ. أنا أقوم بالإشراف على هذه العملية لمتابعة ما يجري من أحداث في الفلوجة. الحالة في داخل الفلوجة حالة تراجيدية، وضع مأساوي جدا. هناك 157 عائلة ما زالت موجودة في الفلوجة، ووضع هؤلاء الناس داخل المدينة مأساوي جدا، بحاجة هم إلى ماء شرب، إلى غذاء، إلى مساعدات طبية أرجنت سريعة، الأطباء الموجودين في داخل المدينة تم تحديد حركتهم. بعض الأطباء حاولوا عمل مستشفيات بديلة، وعلمنا يوم أمس أنه أحد الأطباء أقام مستشفى صغير أو عيادة صغيرة في جامع الفردوس في حي النزال لإجراء عمليات. العمليات الطبية تجرى أو جراحية تجرى حاليا بطريقة بدائية جدا، لا يملكون أدوات تخدير ولا أدوية ولا أدوات تعقيم. علمنا أيضا أن حالات وفيات بين الأطفال خاصة في المخيمات التي هي مخيمات غير نظامية أقيمت هناك. أيضا نحاول بالتنسيق مع وزارة الصحة كمرحلة أخرى أنه بإمكاننا أن نكون كفريق طبي من الهلال الأحمر العراقي من الأطباء والممرضات وزارة الصحة يسمحون في العمل في مستشفى الفلوجة العام لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأهالي الفلوجة المتواجدين هناك.
وقد قامت عدة جمعيات ومنظمات إنسانية بتقديم المساعدات عبر هذه الجمعية إلى أهالي مدينة الفلوجة، كان من بينها الهلال الأحمر الإماراتي واللجنة السعودية لإغاثة العراقيين ومنظمة اليونيسيف ووزارة الهجرة والمهجرين وكذلك الهلال الأحمر التركي. وقد تحركت صباح اليوم الخميس قافلة مكونة من 4 شاحنات محملة بمساعدات ومواد طبية إلى هذه المدينة.
اليوم صباحا تحركت قافلة من الهلال الأحمر العراقي تتضمن 4 شاحنات مملوءة بهذه المواد التي ذكرتها، خاصة المواد الطبية والخيم والبطانيات والمواد الغذائية ومواد الإغاثة الإنسانية بشكل عام. يرافقها مجموعة كبيرة من متطوعي الهلال الأحمر الذين سيتوزعون على أساس فرق عمل تدخل القرى المحيطة بالفلوجة وصولا إلى مدينة الفلوجة التي حصلنا على بيرميشن في دخولها من قبل القوات الأمريكية. نعد نحن أول جمعية سمح لها بالدخول إلى هذه المدينة.
متى سوف تدخلون إلى هذه المدينة وكيف هو تواجدكم في مستشفى الفلوجة العام أم في مخيمات أخرى سوف تعملونها داخل هذه المدينة؟
لحد الآن إحنا لم نحصل على الموافقات، ننتظرها بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن إحنا وفريق من وزارة الصحة في تأمين تقديم الخدمات الصحية إلى المواطنين الموجودين هناك في مدينة الفلوجة والقرى القريبة منها.
ذكرت في البداية يعني أنه القوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية سمحت لجمعية الهلال الأحمر وأعضائها بالدخول مدينة الفلوجة، هل سمحت لقيام بعض الكادر الطبي لجمعية الهلال الأحمر بالقيام بعمليات أو كذا داخل هذه المدينة؟
اليوم صباحا حصلنا على الموافقة، والموافقة جاءت فقط على أنه هذه الشاحنات تدخل مدينة الفلوجة، المساعدات تدخل. أما الفرق الطبية فحتى الآن كما قلت لك نحن نتفاوض مع من يعنيه الأمر، نحن بالتنسيق مع وزارة الصحة لإدخال كادر طبي من الأطباء والممرضين لمستشفى الفلوجة العام تقديم الخدمات لصعوبة خروج الجرحى إلى بغداد، يعني بالطريقة احتمال يكون قد وفارق الحياة.
عن الوضع الصحي في مدينة الفلوجة والخدمات المقدمة من قبل جمعية الهلال الأحمر حدثتنا فردوس العبادي مسؤولة قسم إغاثة مدينة الفلوجة في هذه الجمعية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي مع الأوضاع الأمنية في العراق، فقد تصاعدت العمليات والهجمات المسلحة في مدن عديدة مع استمرار العمليات العسكرية في مدينة الفلوجة. مراسلنا حيدر رشيد أعد استطلاعا حول إمكانية استتباب الأمن واختفاء أعمال العنف المسلح بانتهاء العمليات العسكرية في الفلوجة.
مع تواصل العمليات العسكرية في مدينة الفلوجة تتسع دائرة العنف في مناطق الأخرى لتشمل أنحاء من المدن العراقية بما فيها العاصمة بغداد، حيث تصاعدت تلك العمليات بشكل كمي ونوعي ولم تمنعها الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة العراقية في سبيل حصر ومنع حدوث العمليات والهجمات المسلحة. اتساع أعمال العنف تلك ألقت بظلالها على رأي الشارع العراقي حول جدوى العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية بمشاركة المتعددة الجنسيات في مدينة الفلوجة، وهذا ما دعا الكثير من العراقيين إلى الاعتقاد بأن من شأن العمل العسكري أن يستدعي قيام المسلحين بتكثيف هجماتهم في مناطق أخرى في محاولة منهم للرد على تدخل الحكومة العسكري فيما يتعلق بالفلوجة والمدن الأخرى التي كانت توفر لهم ملاذا آمنا. استطلعنا رأي الشارع العراقي حول إمكانية انتهاء أعمال العنف المسلحة فيما لو تم حسم الأمر عسكريا في الفلوجة.
الظاهر يعني إن شاء الله مو أكيدة 100%، لأنه مثلا سنعرف إحنا المسلحين مثلا انتشروا بغير أماكن وقامت تطلع أبواب جديدة، فما تقدر تضمن يعني تبقى تعتمد على قوة الدولة وقوة الجيش والشرطة متابعة الخلايا الجديدة أو الخلايا القديمة. فما أتصور يعني العمليات هاي تسوي شيء، لأنه العمليات هاي يعني خلينا نقول قسم قليل من المسلحين الموجودين بالفلوجة هم اللي هسه دين ضربون أو دين قتلون، بس البقية شلون؟ فأني هاي سوات عداء يعني، يعني دول اللي قتلوا وماتوا أكو ناس بريان ماتوا، طلع راح يشعرون أنه أكو غبن بحقهم يعني، فيعني مو صحيحة يعني لو تنحلي بطريق سلمي تفاوض إقناع. هو المهم الإقناع
يعني. أنا ما أعتقد أنه تنظيم القاعدة تغلغل بشكل فظيع بالعراق. ليش؟ لأن إلى دعم كبير الحركة الوهابية كانت أساسا موجودة أيام النظام السابق، شجع عليها، نشوفهم شانوا يعني يأخذون حريتهم طريقة العبادة. فمن سقوط النظام تنظيم القاعدة يعني أرسل مبعوثين إلى خلينا نقول من أفغانستان للعراق، نظموا بعدة مناطق. بغداد أنا ما يعني كمنطقتي أعتقد أنه هي ما تنتهي الأحداث، لأن شنو أكو مؤيدين وأصار لهم موجودين مناطق محددة يعني، يعني اتغلغلوا بها بشكل مستعدين كل شيء يسوون بسبيل تنظيم القاعدة والحركة الوهابية، ويعشقون بن لادن والزرقاوي وشاجون وياك بأي لحظة إذا دميتهم. ولا شنو القصد منه أنه مثلا البارحة تفجير في شارع السعدون أو تفجير مستشفى اليرموك؟ يريد يسوون شغلة أنه ما يريدون النظام يستقر والأمن يستقر والوضع يستقر، يعني أعمال تخريبية عشوائية لكي يقولون أنه ماكو دولة. يعني إحنا بأي لحظة نخربها للدولة أو ننهي العمل السياسي؟ فما أعتقد راح تنتهي الأعمال لأن عندهم انتشار واسع.
أنا أعتقد المقاتلين بالفلوجة الآن انتشروا كل أنحاء العراق وكان لهم ملاذ آمن في الفلوجة، ولكن الآن أصبح انتشارهم ولو تأثيره أقل يكون من ما كان في السابق، ولكن راح تزداد العمليات، ولكن بالمستقبل راح تقل عملياتهم شيئا فشيئا إلى أن تنتهي العمليات العسكرية اللي تحدث في العراق.
لا ما راح تنتهي، لأن المسلحين ما لهم مكان محدد أو لهم موقع محدود يحصرون به، والدليل اللي دا يصير هسه حاليا عندنا بغداد بالعاصمة، فلوجة محاصرة نضرب بالفلوجة، وشوف بغداد دا يصير بها من تفجيرات ويعني أعمال عنف، فما أعتقد راح تنتهي.
كان هذا استطلاعا لرأي مجموعة من العراقيين حول اعتقادهم إن كان العمل العسكري في الفلوجة قد يفضي إلى انتهاء أحداث العنف الدائرة في العراق. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تمشي بهدا خيو مثل الطيره. حيوه بنت الديره حيوه حلوه صغيره حيوه تمشي بهدا تمشي بهدا حيوه مثل الطيره
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم تقارير المراسلين من بغداد حيث تعاني مناطق عديدة لليوم الثالث من انقطاع التيار الكهربائي ومن نقص حاد في الطاقة الكهربائية عن الأسباب والجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء لتصليح المولدات التي خربت ودمرت تحدث لإذاعتنا السيد حامد الجبوري المدير الإعلامي في وزارة الكهرباء وذلك ضمن التقرير الذي أعده مراسلنا أحمد الزبيدي.
شهدت مدينة بغداد خلال الأيام الثلاثة الماضية نقصا حادا في الطاقة الكهربائية بسبب العمليات العسكرية التي تشهدها بعض المدن العراقية، بالإضافة إلى وجود العمليات التخريبية التي استهدفت منشآت توليد الطاقة، مما أدى إلى ازدياد ساعات القطع في التيار الكهربائي عن مناطق بغداد. ومن ناحيته أكد مدير إعلام وزارة الكهرباء حامد الجبوري أن ملاكات الوزارة تقوم وعلى مدار الساعة بإعادة ربط الشبكة الكهربائية المتضررة من أجل إعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.
الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الوسطى ومحافظة الأنبار إلى جانب أجزاء من محافظة ديالى، حتى تكونون بالصورة، المنطقة الوسطى والمحافظات الأخرى التي ذكرتها لكم هي تعاني من منشحة الطاقة الكهربائية خلال اليومين الماضية أو ثلاثة أيام الماضية بسبب تحديد الطاقة الكهربائية الواصلة من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الوسطى ومن المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الوسطى بسبب تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية الـ 400 كيفي والـ 132 كيفي إلى أما بسبب العمليات العسكرية التي حدثت وما زالت يعني مجرياتها مستمرة، وإما بالنسبة للمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية فهي بسبب بعض الأعمال التخريبية التي طالت هذه الخطوط وأبراجها، إلى جانب تعرض محطة 400 كيفي جنوب بغداد قبل يومين إلى اعتداء بحيث أنه أحدث أضرار كبيرة بالمحطة، وبالتالي تم عرقلة إيصال التيار الكهربائي إلى محافظة بغداد.
وعن إجراءات الوزارة للحد من العمليات التخريبية أضاف الجبوري:
احنا مثل ما تعرفون انه هناك منظومة حماية الطاقة الكهربائية، هناك تعاقدات مع العشائر العراقية من اجل حماية هذه الابراج، ولكن ماذا تفعل وزارة الكهرباء اذا لم يتعاون الاخوان ابناء الشعب العراقي؟ لان الكهرباء لا تذهب احكيها. انا دائما احكيها استاذ احمد يعني بالاذاعات وبالصحف انه هذه الكهرباء هي وجدت لخدمه الشعب العراقي وليس لخدمه القوات الامريكيه وغيرها من الجهات الاخرى. بالعكس وزاره الكهرباء تحاول قدر المستطاع انه توفر الطاقه الكهربائيه سواء من الدول الجوار سواء من ما يتم نصبه من محطات توليد غازيه جديده وغيرها، سواء يعني اذا تعمل قدر المستطاع من اجل توفير الطاقه الكهربائيه الى ابناء الشعب العراقي وليس كما ذكرت الى اي قوه اخرى. اللي حدث مع الاسف انه تحدث خروقات رغم انه هنالك يعني اجراءات امنيه ورغم انه متوفره وبسيطه. ابناء العشائر يجب ان يتحملون جزء من حمايه هذه الخطوط بالنسبه للاعمال التخريبيه. اما بالنسبه للاعمال العسكريه ما اعرف يعني ايش اقول لك استاذ احمد، ولكن انه هذا كتحصيل حاصل يعني يصير انه الحرب لما تصير يعني تدمر الكهرباء تدمر الخدمات الاخرى تدمر هذه. ولكن نفس الوقت والكوادر الفنيه والهندسيه في وزاره الكهرباء دا تعمل جاهده، واذا حضراتكم يمكن هسه تطلعون للمواقع اللي تعرضت لاعمال تخريب تلاحظ انه الكوادر الهندسيه والفنيه صار لهم على مدى 48 ساعه الماضيه مستمرين بالعمل من اجل اعاده التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي.
وحول استعدادات الوزاره لاستقبال العيد السعيد اشار حامد الجبوري.
والله الحقيقه استعدادات العيد احنا كنا نتامل انه يكون العيد هذا عيد يختلف عن العيد السنه السابقه، ولكن هذه امور خارج اراده الوزاره. الحقيقه انه يمكن اقول لك انه المحافظات حاليا متمتعه بالطاقه الكهربائيه، لكن المشكله مثل ما ذكرت لك هي المشكله انه بغداد محافظه بغداد وهنالك تقليل من الاحمال الموجوده بالنسبه للمناطق، يعني بحيث انه حاليا القطع 10 ساعات قطع وساعه او ساعتين كهرباء، وهذه الحاله عايشه انا وحضرتك والاخوان الباقيين. كنا نتامل انه ان نتعدي هذه المرحله بعد ما انه استقرت الكهرباء خلال الايام الماضيه، وممكن البعض عزاها انه انخفاض درجات الحراره وغيرها. لا بالعكس، ولكن انه قدرنا انه نحقق شيء خلال هذه الفتره الماضيه، لكن مع الاسف انه الفرحه ما تمت.
كان هذا لقاء مع مدير اعلام وزاره الكهرباء العراقيه حامد الجبوري حول اسباب انقطاع التيار الكهربائي ببغداد. احمد الزبيدي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
وفي بغداد أجرى الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المنظمات الدولية والوزارات ذات العلاقة عددا من المسوحات الميدانية المتخصصة، ومنها مسح عن مستوى الدخل في جميع المحافظات، وتبين أن أعلى مستوى للدخل كان في السليمانية وأدناها في محافظة ذي قار. هذا بالإضافة إلى مسوحات أخرى تحدث عن تفاصيلها السيد سامي التميمي المشرف على لجان المسوحات في كافة المحافظات، وذلك ضمن التقرير الذي أعده عماد جاسم.
أنهى الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عددا من المسوحات الميدانية المتخصصة والتي بدأ العمل بها منذ بداية هذا العام، ومنها مسوحات البطالة ومسح الدخل والإنفاق للأسرة العراقية ومسح معارف ومواقف وممارسات الشباب بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وبمساهمة الوزارات العراقية ذات العلاقة، حيث جاءت هذه المسوحات بمجموعة مؤشرات مهمة منها حجم البطالة والأمية وأكثر مستوى للدخل في المحافظات، والتي كانت محافظة السليمانية وأدنى مستوى للدخل وهي محافظة القادسية، بالإضافة إلى مجموعة نتائج ومؤشرات رفعت إلى مجلس الوزراء. سامي التميمي المشرف على لجان المسوحات في كافة محافظات العراق التابعة إلى الجهاز المركزي للإحصاء يحدثنا عن هذه المسوحات وبعض نتائجها.
نفذ الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عدد من المسوحات المتخصصة في سنة 2004، ومن هذه المسوحات واحد مسح البطالة، والثاني مسح الدخل والإنفاق للأسرة العراقية، والمسح الثالث مسح معارف ومواقف وممارسات الشباب كابتو، وهي من أهم المسوحات اللي تنفذت بالجهاز المركزي للإحصاء، حيث ساهم في هذه المسوحات عدد من المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونسيف ومنظمة فافو من النرويج. كانت هذه المسوحات بمساعدة عدد من الوزارات العراقية، ومن هذه الوزارات وزارة الصحة، وزارة الشباب، وزارة التربية.
بماذا تكمن أهمية هذه المسوحات وهذا التقييم الميداني؟
تعتبر هذه المسوحات لها أهمية خاصة، حيث لم تنفذ سابقا مثل هذه المسوحات في العراق، حيث تم الحصول على عدد من المؤشرات التي يحتاجها المخططين الاقتصاديين لوضع الخطط التنموية، حيث ظهرت نسب عالية للبطالة بين صفوف القادرين على العمل، وكذلك ظهرت انخفاض دخل الأسرة العراقية. وعليه فإن الحاجة لمثل هذه المسوحات تأتي من أجل عمل المخططين الاقتصاديين على رفع المستوى المعاشي للأسرة العراقية.
بعض الجهات الإعلامية اتهمت هذه المسوحات بأنها بها بعض المبالغة أو بها بعض الأخطاء، كيف تؤكدون على صحة هذه المعلومات معلوماتكم؟ يعني
إن هذه المسوحات هي مسوحات ميدانية، أي أن الاستمارات توزع ميدانيا على المشمولين بالعينة، حيث تستخرج عينة على ضوء نتائج التعداد العام للسكان باسم الأسرة، وشكلت فرق عمل ميدانية من جهاز المركز للإحصاء وعدد من المساهمين من خارج جهاز المركز للإحصاء مثل وزارة الصحة ووزارة التربية. وزعت الأسئلة مباشرة على المشمولين بالعينة، وكانت إجاباتهم على الاستمارة مباشرة، ثم تم إدخال هذه النتائج في الحاسبات وظهرت هذه النتائج، أي أنها غير مبالغ فيها.
بعض التقييمات أظهرت إشكالات كبيرة في المجتمع العراقي، منها متوسط دخل الأسرة العراقية وتفشي ظاهرة الأمية التي وصلت إلى نسبة عالية. هذه النسبة التي استطعتم أن تلقون الضوء عليها، هل سيستفاد منها؟ هل أخذت هذه الكشوفات وهذه العينات إلى وزارات معينة؟
طبعا أن المساهمين في هذه المسوحات هم من الوزارات المعنية، حيث ساهم بالإضافة إلى وزارة الصحة ووزارة التربية مثل ما قلنا سابقا، فهم من المسؤولين معنا اللي اشتركوا معنا بالمسح بالمسوحات، حيث اطلعوا في هذه المسؤولين في هذه الوزارات على هذه النسب، وبالتالي فإنهم سوف يعملون على معالجة هذه التدهورات في دخل الأسرة، وكذلك في تفشي الأمية وتسرب الطلاب من المدارس وانخفاض المستوى الصحي للعراقية.
هذه المسوحات هي جديدة على دوائر الإحصاء ووزارة التخطيط، هل كان يعمل بها في السابق؟
جهاز المركز للإحصاء كان في السابق ينفذ قسم من هذه المسوحات وعلى نفقة الدولة العراقية، لكن هذه حاليا الظروف الاقتصادية تم التعاون مع عدد من المنظمات الدولية لتوفير الدعم المادي لتنفيذ مثل هذه المسوحات والحصول على هذه المؤشرات.
كان هذا السيد سامي التميمي المشرف على رجال المسوحات المختصة والتي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والوزارات المختصة، وقد تحدث عن نتائج هذه المسوحات وفائدتها. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر من براغ.
لا عبني كل ما احس انا وصلت
والآن مستمعينا الكرام سنتابع معا حلقة جديدة من برنامج حوارات الذي يعده ويقدمه نبيل الحيدري. ضيف حلقة اليوم هو الشاعر الشاب والفنان التشكيلي عمر السراي. أوقاتا طيبة نتمناها لمستمعينا الكرام مع حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
سلام الله عليكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حوارات.
وحدي عرفتك يا مولاي مئذنة، تنفست جرح صبح الليل فالتأمى، وكلهم كم أساءوا إذ رأوا فبكوا، وكنت تجمع سوء الفهم فافتهما، وكلهم يا سخي الجرح مس بهم حزن النخيل فهم عافوه دون حما، وكلهم صنعوا من ظلهم صنما ثم استعانوا به كي يكسروا الصنما، فأين نهرب فيك الآن يا وطنا، جميع جيرانه يبغونه حطما.
يشاركنا الشعر جلسة حوار هذا اليوم، فنستضيف شاعرا شابا تميز منذ طفولته بقول الشعر بسلاسة ويسر، حتى اتهمه معلموه ورفاقه بأنه يسرق القصائد، ثم تبين أن عبقر الشعر يسكن هذا الصغير وإنه مغرم بقول الشعر ارتجالا، فاستضافه برنامج المميزون التلفزيوني ليسابق أقرانه في نظم وارتجال الشعر. ولعل مما يزيد الإثارة في شخصية ضيفنا الشاعر عمر السراي ذي 24 عاما أنه رسام بارع وينظم الشعر الشعبي ويجيد العزف على آلة العود. أي اللوحات أيسر وأكثر بلاغة، اللوحة الشعرية أم لوحة الرسم؟
طبعا أنا قلتها قبل، ليس مجازا أن نغني حزنا ونرقص، وليس احتجاجا على لون أجنحة العصافير أن نرسم بالشعر شفافية تتلون كيفما ترى، فهي مسألة تخص النفس، فإذا شاء كتبها شعرا فصيحا، وإذا شاء كتبها شعرا شعبيا، وإذا تعجز هذه الأدوات سوف يرسمها لوحة، وإذا عجزت سوف يعزفها، فكلها تؤدي ما في النفس، فأي شيء يؤدي ما في النفس هو يؤدي إلى الغاية.
والشعر؟
طبعا الشعر احنا يعني ارضعتنا امهاتنا الحزن، العاطفه المشوبه بالدموع يعني واحنا صغار، فبالتاكيد تكون عندنا هذا الهاجس العاطفي المتفتق بالعاطفه، يعني حزين حتى عاطفتنا حزينه، ساعات الفرح تذكرنا بالدموع، فبالتاكيد ارتبط عندنا الفرح بالدموع.
كنت نجما في برنامج المميزون، برنامج إن صح التعبير السباق الشعري، تحدث عن هذه التجربة.
برنامج المميزون بصراحة جتنا الدعوة على طريق زملائنا ومدير الجالية العراقية بلبنان، فرحنا هناك التصوير كان بستوديوهات الـ LBC بلبنان.
احنا رحنا تقريبا مو عدة اختصاصات، مثلا جغرافيا وتاريخ حضارات العراق وشعر محفوظ وشعر مرتجل ورياضة، فانا رحت على اطار الشعر المرتجل. فرحنا هناك وكانت تجربة جميلة جدا، تعرفنا بها على شعراء وعلى امور، وهناك بديت بالسباق ايضا وتجاوزت عدة شعراء وصلت للمرحلة النهائية، استطعت ان افوز بها الحمد لله. بصراحة وصلت للنهاية شيء للشعر المرتجل، انسحبت لزميل عراقي، صار موقف جميل انه هو تمرض بالتصوير فانسحبت له بسبب المرض، بحيث اشادوا بالشعر وبالاخلاق العالية للشاعر العراقي هناك، وسوينا حلقة استعراضية ايضا على فد بحر وعلى فد وزن وعلى فد قافية. كان نظيري مضر الآلوسي، فسوينا يعني فد حوارية بينه وبينه بالشعر، بحيث اللجنة اللبنانية دكاترة في أساتذة في اللغة العربية الجامعة اللبنانية قالوا أننا لم نسمع شعرا نطق به أهل الضاد إلا هذا الشعر.
للحب والغزل والعشق مكان في شعرك عمر، يعني كونك شاب ويافع، أين قصيدة المحبة والجمال في شعر عمر السراج؟
بالتأكيد عندي الكثير من القصائد العاطفة، هناك مواقف شخصية وهناك مواقف إنسانية خالدة تستطيع أن تتحدث فيها عن العاطفة. فأكو موقف إنساني يعني اتطرق إلى شاعر مظفر النواب عن طريق حمد، الشخصية العراقية الجنوبية، فأنا استقريت القصة رجعت عليها. نص مظفر يقول: مرينا بيكم حمد وإحنا بقطار الليل، وسمعنا دقق هوا وشمينا ريحة هيل، يا ريل صيح بقهر صيحة حزن، يا ريل هودر هواهم ولك حدر السنا بالقطة. بس المسألة أنهم اتخذوا حمد رمز وطني، مع العلم أنه حمد لا يعني مو رمز.
وعمر ماذا اتخذ من قصيدة حمد أو ريد حمد؟
أنا اتخذت مفردة حمد لموسيقيتها، ولكن قصيدة على لسان الفتاة تقول: من بيني عش للخريف صحى بقلب قد رقت، صاح القطار وما أحد، وبقيت أشرب صمت أيامي ويخدعني الطريق وما لطيفك من سند. حمد حمد القهوة امتزجت بروحي، جمر صيف لألأت الريح واحتضن الهواء، سرب النوارس في غروب الماء نارا فاتقت، بهواك يجلدني الجميع ويزدريني كل من عبثا يحاول أن يفتش في عن شخص سواك، وما سواك دم بقلبي قد وجد، أنا لست أشرك في هواك، لو قطعوني صابرا بك سوف أصرخ في الهوى أحد أحد. وأربطها يعني أربطها في معاناة الشاب العراقي اللي يسافر وتبقى حبيبته، يعني تبقى حبيبته حزينة، فيقول له: حمد حمد لا لا تسافر، فالنهار بأن سيأتي قد وعد، وصرخت فيك يا حمد لا لا تسافر يا حمد، وأتى النخيل يخط في درب الشجون ويستميح العذر شهر ثم يأتي والشهور بلا عدد، مذ غبت قلبي ظل بعدك كالغريب بلا بلد، وبحثت حد تساقط الآمال لكن لم أجدك ولم أجدك إلى الأبد، حمد حمد طفلان لمتنا الدروب وفرقتنا الريح، غنينا ترانيم الليالي والليالي داعبت أحزاننا بدم المهد، قد نلتقي يوما بأحضان اللحد، حمد حمد.
ماذا السر في الوجدانيات المغرقة بالحزن والألم والدمع العراقي؟
شربنا العاطفة مع الدموع، يعني شربناها مع الدموع، فبالتأكيد هاي مسألة إنسانية، يعني هاي عاطفة إنسانية مو موقف شخصي، فمن تتطرق لها بصدق تقدر، يعني لازم تنقلها إلى أرض الواقع، بينما عندي بقصائد شخصية لا بالعكس يعني بعيدة عن الحزن. يعني مثلا عندي مقطع أقول: إن غبت عني أين أمضي، بعضي ينوح عليه بعضي، أنا كلما أقفلت ذاكرتي صحى في التيه رفضي، ودم يعلمني فخطوك في الثرى سقف لأرضي، وبأن من قبل اكتحال الليل أورق فيك نبضي، وبأن كم تقضين في قلبي ورب الناس يقضي. أبي جانب العاطفة يعني الشخصية مو المشاريع الإنسانية.
وما أمر وأحلى هذا القضاء
طبعا. رب هي تقضي ورب الناس يقضي بالتأكيد.
البعض يجد عمر أن الشعر الشعبي لم يكن بعيدا عن البلاغة الشعرية العربية والصورة الشعرية الجميلة، كنت قريبا من الشعر الشعبي أو اقترب منك الشعر الشعبي؟
أكتب الشعر الشعبي لأن هو موروثنا يعني الجنوبي اللي استطعنا أن نخرج به من غبار الزمن، فأكتب النعاوي كما يسمى في اللغة القديمة، ولكن أكتبها بصورة جديدة. قد النعي للبكاء أنا أكتبها للغزل. مثل عندي نيجي نعوة صغيرة تقول ليل وشبابيك ودف بيوت، بسكوت فك القلب بسكوت، بس ينفتح حيل الشتا يفوت، لأن الشتا من الشتا شارد.
حوارات
والوطن والعراق، ما هي حصته في شعرك؟
الوطن له حصة كبيرة خاصة في هذه الظروف. أذكر لي قصيدة أقول فيها في نهايتها، أقول وعاش عيشا سعيدا كل من قتلوا، ودونهم تدفع الأثمان يا بطل، لكم رأيتك ربا لست أعبده بل كنت تعبدني إذ في دمي هبل، لكم رأيت جنوبا فيك عاصمة لله تغزله الآهات والعلل، وكنت وحدي ألم الناس أجمعهم يا إخوتي وحدوا يا هور يا جبل، وكلهم كفروا لا بد من وثن ليعبدوه وأنت انتابك الخجل، وبعد أن أشركت عيناك إذ وسعت كل الطوائف صحت الآن ما العمل، عتبي عليك فوحد تلك معجزتي أنا عراق خلت من قبلي الدول.
وكيف جمعت الرموز البطولة والاستشهاد في التاريخ العربي والعراقي والإسلامي وجمعتها مع الوطن وموضوعة العراق؟
كتبت قصيدة إلى سيدي شباب أهل الحرب الحسين والعراق عليهما السلام، من عدها يعني أقول كلاكما وطني مولاي أضرحة للحرب طافت بنا كي تغزل الألم، ما زال يقطر سم الجوع من دمنا، الليل مواله أجرى به نغما، ما زال كف العطاشا يقتفي أثري يعيد دمعي إذا ما خاطر ابتسما، ما زال شعبك بين الجوع مقبرة وظل يرسم موتا كيفما رسما، ما زال دمع السبايا دون أجنحة فكيف طار وبل الله حين هما. وحدي عرفتك يا مولاي مئذنة تنفست جرح صبح الليل فالتأما، وكلهم كم أساءوا إذ رأوا فبكوا وكنت تجمع سوء الفهم فافتهما، وكلهم يا سخي الجرح مس بهم حزن النخيل فهم عافوه دون حما، وكلهم صنعوا من ظلهم صنما ثم استعانوا به كي يكسروا الصنما، فأين نهرب فيك الآن يا وطنا جميع جيرانه يبغونه حطما.
فيها بيان سياسي وموقف سياسي ها عمر؟
هو الشعر تصريح سياسي ولكن بطرق فنية، يعني أن ترسم الواقع وأن ترسم السياسة بلمسة فنان وبريشة شاعر.
تبدو بالشعر وأنت تكتب وأنت تقرأ جريئا ومتحديا، لكنك كشخص تبدو خجولا وحذرا في الحركة في الحياة، هل الشعر يعوض ما تفتقده ربما شخصيتك؟
نعم بالتأكيد، أنا أقدس المنصة الشعرية وأقدس الشاعر وأعتبر الشاعر فارس، فمن يمشي في الأرض ولا يمشي مرحا يمشي بخجل، لأن إحنا الطيبة ارتبكت مذ عاشرت دمنا، فهم عليهم إذا ما أكرموا خجلوا، يعني العراقيين دائما عندما يكرمون يخجلون، ولكن في المنصة هذا ميداني وهذا هاي معركتي، فبالتأكيد أستجمع كل مراحل الفروسية وكل مراحل الشعر لكي أدلي بها على الجمهور، فهي مسألة وهذه مسألة أخرى بالتأكيد.
لا يستفزك أحيانا بعض من لا يستقبل هذا الصبي أو الشاعر المبكر عمر السراج؟ تبدو صغيرا على الشعر، هل هناك من يحبط هذا العنفوان الشعري لديك؟
إذا كنت صغيرا فبالتأكيد الموضوعات التي أتطرق لها كبيرة وسأكبر بها. استفزني أحد ما في يوم يقول أنت صغير، فقلت له أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهار من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي
عشائرا أوغلت في الموت والكفن، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
دعني أشاكسك أمر السراي، أنت امتلكت نجومية في الشعر المرتجل، أنت الآن في جلسة حوارات والمستمع الكريم سحبناه إلى جو الشعر ونجوميتك الشعرية المبكرة واختياراتك المنوعة، لو طلبت منك أن ترتجل الآن شعرا لمستمعي إذاعة العراق الحر، ما الذي تختار وماذا ستبدع قريحتك؟ الارتجال ها راح نرتجل.
عراقنا يفتح الأبواب، عراقنا يفتح الأبواب في دمنا، فنشرب الصبر موالا وننتحب، وللغريب هناك الآن أغنيتي تشدو وتكشف ما في الروح يحتجب. يا كل أهلي ويا ناسي على وجعي أنام ملئي، فيصحو التمر والقصب، هنا هناك خيال القلب يبدأني، هنا هناك خيال القلب يبدأني شعرا فأكتبه ما مسني التعب.
عسى أن لا يمسك التعب بل يمسك جنون الشعر. ما هو الشعور الذي ينتابك وأنت ترتجل شعرا؟ أقصد في الثواني التي تظهرون فيها على التلفزيون عندما تعد بيتا أو أكثر، أي حالة تنتابك، أي طريقة يعمل بها الذهن والذاكرة لتؤسس بيتك من الشعر؟
والله هي حالة نفسية يعني تكون حرجة جدا، لأن أنت مرتبط بوقت قليل ومسابقة، فبالتأكيد هنا يعمل الخزين الشعري، الذاكرة الشعرية، سرعة اختيار الكلمة واختيار المفردة في المكان المناسب، وهي تعتمد على الحرفة، يعني حرفة الشاعر يستطيع أن يوظف، وخاصة نحن في الحلقات الأخيرة أخذوا يحددوننا بموضوع معين، مثلا موضوع هذه الحلقة في الغزل، موضوع هذه الحلقة في ذم الحرب، فهنا يبرز الشاعر، هنا يبرز الشاعر وكيف يستطيع أن يوظف هذه المفردات الخزين في عقله وفق هذا البرنامج الموجود أمامه.
شكرا لك عمر السراي، شكرا لحافظة الشعر وخزين الشعر الذي يلبسك وتتلبسه، أحييك وأحيي المستمعين الكرام. هل لك أن تحيي مستمعي برنامج حوارات هذا اليوم بشعر مرتجل؟ أطلب من كلام.
يبدو أن الارتجال سيكون مقصلة ترافقني إلى كل مكان، أذبحها أو تذبحني. شكرا، أنا أشكر البرنامج جدا وأشكر طيبتكم واستقبالكم، وعسى أن يكون هذان البيتان كفيلين بكل أمر أقول فيها عن برنامج حوارات: يلم كل طيوف الناس يجمعهم، ويوقظ النجم في أحلى السماوات، حوار حب وعطف وامتزاج شذا يكون قمة أنواع الحوارات.
جزيل الشكر لضيفنا العزيز الشاب النابغ عمر السراي، ضيفا لبرنامج حوارات، شكرا لك.
شكرا جزيلا أستاذ.
أشكر ضيفنا الشاعر عمر السراي الذي استحضر في حوار اليوم الشعر استذكارا وارتجالا، وسنلتقي بإذن الله معكم أعزائي المستمعين في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم مع ضيف آخر وحوار جديد.
كنتم مع حوارات برنامج